بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد أن عملية الوعد الصادق كانت خطوة ضرورية وتعد انتصارا وجلبت مزيدا من التضامن والقوة إلى إيران. اعتراض أجسام طائرة بنجاح فوق إصفهان، والكيان الصهيوني يحاول خلق انتصار وهمي مسنودا بالإعلام الغربي. والولايات المتحدة تفشل قرارا لقبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. صرح الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بأن عملية الوعد الصادق كانت خطوة ضرورية وتعد انتصارا وجلبت مزيدا من التضامن والقوة إلى البلاد. جاء ذلك خلال كلمة لرئيسي أمام أهالي مدينة دامغان التابعة لمحافظة سمنان شرق إيران، والتي يزورها منذ أمس الخميس لافتتاح عدد من المشاريع فيها. وقال رئيسي إن كل أطياف الشعب وكافة التيارات السياسية تجمع على أن عملية الوعد الصادق عززت من قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية، مشددا على أن إيران تخوض حرب إرادات وهي انتصرت فيها وستواصل تحقيق الانتصارات. تصدت الدفاعات الجوية الإيرانية لعدد من الكواد كابترات مجهولة المصدر في أجواء محافظة إصفهان وسط البلاد، حيث كانت الأصوات نتيجة لتفعيل نظام الدفاع الجوي. وأكدت مصادر مسؤولة أن المنشآت النووية في إصفهان آمنة بالكامل ولم يسجل فيها أي حادث، مشيرة إلى أن تقارير الإعلام الأجنبي حول حادثة في هذه المنشآت غير صحيح. كما أعلنت أن الدفاعات الجوية تم تفعيلها في عدة مناطق منها تبريز شمال غرب البلاد. هذا وشددت المصادر على أنه لا عدوان خارجيا على إيران وما يتم تداوله ككاذيب وحرب تضليلية مرتبكة، مضيفة أن الإعلام الأمريكي المتواطئ والمشبوه يدير حربا تضليلية بالوكالة عن الاحتلال الإسرائيلي. صرح قيادي في الجيش الإيراني بإصفهان بأن ما جرى في سماء المدينة هو اعتراض المضادات أجساما غريبة حيث أسقطت جميعا. وقال العميد سياباش ميهندوست أن الأصوات القوية التي سمعت شرق إصفهان ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لهدف مشكوك به ولم تسجل أي خسائر أو أضرار، مضيفة أن التصدي لم يتم بأنظمة الدفاع صاروخية بل بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدا. كما نفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ما تطرقت إليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن اجتماع طارئ للمجلس، مؤكدة أن لا حاجة لمثل هذا الاجتماع. للمزيد حول تصدي إيران لهذه المسيرات الصغيرة والتي لم تحقق أي أهداف أو تسفر عن أي أضرار، نتابع هذا التقرير.
تمخض الجبل فولد فأرة، أيام من التهديد والوعيد التي أطلقها قادة الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران انتهت بعملية تحليق نقل بعض الطائرات المسيرة الصغيرة في الأجواء الإيرانية. وصفها مسؤولون في كيان الاحتلال ووسائل إعلام عبرية بأنها هجوم على مراكز عسكرية مهمة في إيران. الحادث الذي وقع في مدينة إصفهان وسط إيران رافقته أصوات إطلاق نار كثيفة، وهي بحسب تأكيد القائد العام للجيش عبد الرحيم موسوي مرتبطة بالمضادات الجوية وأنظمة الدفاع التي باشرت بالتصدي للأجسام المشبوهة دون أن تتسبب في أي حادث أو أضرار. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومارث حيدري أكد أن مسيرات صغيرة جدا هاجمت أجواء مدينة إصفهان، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية تمكنت من التصدي لها.
آسمان وسيارات صغيرة هاجمت أجواءنا في مدينة إصفهان ودفاعاتنا الجوية تصدت لها. خبراؤنا حاليا يجرون تقييما لحادث إصفهان وسيعلنون عن نتائجه لاحقا.
وخلافا لما تم الترويج له، فقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وقوع أضرار في المواقع النووية الإيرانية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأقصى درجة. على صعيد متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الإيراني جعفر يزرلو رفع قيود الطيران في بعض مطارات البلاد، مشيرا إلى أنه تم السماح لشركات الطيران بتسيير رحلاتها المجدولة. في إطار ردود الأفعال، أدانت الخارجية العمانية الحادث، فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها تعارض أي عمل من شأنه تصعيد التوتر في الشرق الأوسط. كما دعت وزارة الخارجية الإيطالية إلى خفض التوتر في المنطقة. بدوره أشار وزير خارجية كندا إلى أنه سيتم مناقشة الحادث في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع. أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين فقد شددت على ضرورة بذل كل ما هو ممكن حتى تمتنع جميع الأطراف عن التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكدة على ضرورة أن تبقى المنطقة مستقرة وعلى جميع الأطراف الامتناع عن المزيد من التصعيد. ويرى مراقبون أن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى إعادة الاعتبار إلى منظومته العسكرية والأمنية التي فشلت في التصدي للضربة الموجعة التي تلقاها من حارس الثورة الإسلامية في عملية الوعد الصادق، والتي استهدفت عمق الكيان بالصواريخ والمسيرات.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان لقناة CNN الأمريكية أن طهران أكدت للبيت الأبيض في رسالة أن ارتكاب الكيان الصهيوني خطأ فادحا سيقابل برد فوري وحاسم. وأكد أمير عبد اللهيان أن رد إيران سيكون فوريا وعلى أعلى مستوى إذا اتخذت إسرائيل إجراءات ضد مصالح الجمهورية الإسلامية، لافتا إلى أن الرد الإيراني على كيان الاحتلال كان محدودا وبالحد الأدنى، وكان بإمكان طهران الرد بشكل أقسى. وأشار الوزير من عبد الله إلى أن إيران لا تسعى لأزمات في المنطقة وتأمل ألا يكرر النظام الإسرائيلي الخطأ الفادح. أفشلت الولايات المتحدة قرارا يدعو إلى قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، مستغلة امتلاك حق النقض الفيتو، وذلك أثناء جلسة مجلس الأمن الدولي. مشروع القرار الذي قدمته الجزائر حظي بتأييد 12 عضوا من أصل 15 وامتناع كل من بريطانيا وسويسرا عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة. وفي السياق، أكد المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع على العودة بقوة وأكثر زخما بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة حول العضوية الكاملة لفلسطين. أعلنت إسرائيل القدس استهدافها مدينتي عسقلان وسيدي روت ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية ألحقت بكيان الاحتلال خسائر فادحة. كما شهدت المنطقة الوسطى من القطاع مواجهات ضارية بين المقاومة ووحدات الاحتلال وسط محاولات من قبل الجيش الصهيوني للتواغل في المخيمات والمناطق الواقعة وسط غزة. اعترف جيش الاحتلال بإصابة 2 من جنوده خلال الاشتباكات بالأسلحة مع مقاومين اندلعت بعد اقتحام الصهاينة مخيم نور الشمس بطول كرم في الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت تعرض آليات الاحتلال إلى انفجار بواسطة عبوات ناسفة قوية بالمخيم، كما أشارت إلى استهداف البرج العسكري لقوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب بالخليل بواسطة زجاجات حارقة. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس يؤكد أن عملية الوعد الصادق كانت خطوة ضرورية وتعد انتصارا وجلبت مزيدا من التضامن والقوة إلى إيران. اعتراض وسام طائرة بنجاح فوق إصفهان، والكيان الصهيوني يحاول خلق انتصار وهمي مسنودا بالإعلام الغربي. والولايات المتحدة تفشل قرارا لقبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. شكرا لكم والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 24 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق دولة الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان،
والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة والحقائق والوقائع الأمريكية وجرائمها التي لا تحصى ضد شعوب ودول العالم.
وفي حلقة اليوم نركز الضوء على حقيقة الخلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بنيامين نتنياهو، وهل هو خلاف جدي أم خلاف صوري؟ يراد منه إبعاد الأنظار عن الدور الأمريكي كشريك وربما أكثر من شريك في حرب الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته وبناه التحتية وكل مقومات الحياة لديه.
عنوان الحلقة: حرب المصالح الشخصية بين بايدن ونتنياهو.
أهلا بكم ثانية أعزائي الكرام. ذكرت مراسلة الشؤون السياسية في القناة 13 في الكيان الإسرائيلي موريا وولبرغ أن مسؤولين مطلعين قالوا أن محادثة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت مشحونة، وأن بايدن وجه انتقادات شديدة لسلوك الكيان الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وطالبها بتغيير توجهاتها في كل ما يتعلق بالعمليات الإنسانية في قطاع غزة.
المضحك أن بايدن في هذا الاتصال الهاتفي، كما ذكرت وسائل إعلام في الكيان الإسرائيلي، ربط السياسة الأمريكية بشأن غزة بالمضي قدما بتقييمه لتحرك ما تسمى بإسرائيل الفوري بشأن هذه الخطوات، وهي خطوات في مجال المساعدات الإنسانية والوقف الفوري لإطلاق النار لإنقاذ الأسرى. والمضحك مستمعين الأفاضل هو أن وسائل الإعلام العالمية ومنها الأمريكية بالذات توقفت كثيرا أمام عبارة وقف إطلاق النار التي استخدمها بايدن، لأنها لا تعرف ما يقصده بهذه العبارة، هل هو وقف مؤقت أم دائم؟ فالرجل كان قد حرم على نفسه خلال مدة 6 أشهر استخدام عبارة وقف إطلاق النار، رغم أن عدد شهداء غزة قارب 34,000 شهيد. أعزائنا الكرام، تفاصيل أكثر نستمع إليها في هذا الحوار بين زميلتنا ساجدة تشيتشاهي وضيف الحلقة الأستاذ الكاتب والباحث في الشأن الأمريكي والإقليمي الأستاذ أحمد منير من سوريا، حول الحرب الدائرة بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو.
مستمعين الأفاضل حياكم الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وأيضا أرحب بضيفي الأستاذ أحمد منير، كاتب ومحلل سياسي من سوريا. أستاذي الفاضل، تفضل، ماذا نفهم من الحرب الدائرة بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء الكيان الصهيوني نتنياهو؟ هل هي حرب مصالح عليا بين الولايات المتحدة وصنيعتها دولة الاحتلال الصهيونية؟
بالطبع تاريخيا الكيان الصهيوني المسخ وجد من رحم الأنجلوسكسون، أوجدوه ليكون في المنطقة العربية والمنطقة الإقليم ما يسمى بالشرق الأوسط للسيطرة عليه، وهناك لهم أبعاد استراتيجية. هذا تأكد من وقوف الأنجلوسكسون مع هذا الكيان المسخ في كل أوقاته، لكن زاد عندما وجه بطوفان الأقصى. رأينا الحضور الأمريكي والإنجليزي والأوروبي بأغلبه، حتى ألمانيا التي كانت بعيدة عن الحروب وبعيدة زجت في هذا الموقف، وأتوا إلى الكيان الصهيوني ليعززوا موقفهم الضعيف من خلال تآكل البنية الإنسانية في هذا الكيان، ويشدوا أزر هذا الكيان لكي يبقى ضمن هذا المحيط المحتل. أما الأحداث المفتعلة بين نتنياهو وبايدن، هما وجهين لعملة واحدة. بالطبع هناك مصالح ذاتية يبحث عنها بايدن الخرف في هذا العمر ونتنياهو المجرم. العامل الذاتي يكون على حساب الشعب الأمريكي ومصالح الدولة الأمريكية والاحتلال الكيان الغاصب في فلسطين. لكن يلتقوهم هم يلتقوا في اللحظة التي تشكل حالات من اللعبة الانتخابية، سواء لبايدن حاليا أو للكيان الصهيوني واستمرار نتنياهو في إدارة هذه الحرب وجر المنطقة إلى حرب أقليمية. هي أدوار بين الطرفين. نرى في اللحظة التي تقوم أمريكا بدعم مباشر للكيان الصهيوني بأحدث طائرات بالعالم F-35 وتمده من خارج التصويت ومن خارج الدستور والقانون الأمريكي، نرى تصريحات خجولة لا تنم عن رجل سياسة أو إنسان أو دولة عظمى تسمي حالة دولة عظمى، على نتنياهو أن لا يرتكب المجازر، على أن نتنياهو أن يؤمن دخول المساعدات. هذا تناقض وإحنا عرفناه، ومحور المقاومة تدرك جيدا هذا السفاح بين الكيان الصهيوني وأمريكا. هذه اللعبة لن تنطلي. نعم هناك ضغوط صهيونية على أمريكا. أكثر من مفكر أمريكي وسيناتور قالوا متى نستطيع التخلص من الاستعمار الصهيوني للقرار في أمريكا. تسخر أمريكا الآن لمصلحة الكيان الصهيوني واللوبي اليهودي المسيطر على اقتصاديات العالم. فبالتالي لا نثق في هذه التناقضات، إنما هي تكتيكات انتخابية بما تخدم مصالحهم، لكنهم الاثنين متفقين تدمير هذه المنطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية والإقليمية ومحور المقاومة وتفكيك المجتمعات نفسيا وأخلاقيا وجعل مجتمعات مروضة بأيدي حكام وطغم من الحكومات التي تنفذ هذه السياسات.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا المستمعين، نرحب بكم مجددا. محور هذا اللقاء حرب المصالح الشخصية بين بايدن ونتنياهو. نعود لتكملة الحلقة.
نعم أعزائي الكرام، العالم أجمع يعلم جيدا أن ما يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية عن وجود خلافات بين بايدن ونتنياهو ليس سوى ذر للرماد في العيون. فبايدن هو العقبة الأولى والأخيرة أمام وقف مأساة غزة، فنتنياهو ليس سوى منقذ لسياسات سيده بايدن الذي جند كل إمكانيات أمريكا السياسية والدبلوماسية والتسليحية والعسكرية والمالية ودون أي شروط لخدمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأشهر الستة الماضية، حتى إن امتناع أمريكا عن استخدام حق النقض الفيتو لوقف قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لم يكن سوى مسرحية بعد أن أخلت أمريكا القرار من أي مضمون عندما اعتبرته غير ملزم.
فهدف أمريكا من الامتناع عن التصويت أيها الأفاضل كان إرضاء للرأي العام العالمي الغاضب والناقم على الدعم الأعمى لبايدن للعدوان الإسرائيلي على غزة. فالعالم رأى بأم عينه كيف زار بايدن الكيان بعد أيام من معركة طوفان الأقصى وعقد اجتماعا مع نتنياهو وطمأنه على وقوف إدارته بجانبه حتى القضاء على حركة حماس. أيها الأفاضل، حول جدية ضغوط إدارة بايدن على نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر للمساعدات الإنسانية، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
نعم أستاذي، تفضل. ما جدية ضغوط إدارة بايدن على نتنياهو بشأن وقت إطلاق النار في غزة وفتح المعابر للمساعدات الإنسانية؟
طبعا لا ضغوط واضحة، إنما تصريحات إعلامية من إدارة بايدن على نتنياهو. من مصلحتها الآن الحزب الديمقراطي أن تمرق هذه الأشهر لتتم الانتخابات الأمريكية، وخصوصا في تراجع الديمقراطيين وتراجع إدارة بايدن من خلال استطلاعات وارتفاع أسهم الحزب الجمهوري. أما بالنسبة لقضيتنا العربية، قضية فلسطين، قضايا الشعوب، هم وجهين لعملة واحدة، الكل ينفذ سياسة لمصالح الخاصة، لكن تختلف أن تكون بنعومة وأن تكون بمواجهة. لا يوجد ضغط، إنما تصريحات إعلامية. لو أرادت أمريكا أن توقف المساعدات، أن تمرر القرار في الأمم المتحدة، أن 6 شهور مضت سابقا وأمريكا مانعة في إصدار أي قرار، حتى القرار السياسي للأمم المتحدة ومن خلال الشرعية الدولية. فبالتالي عندما يتحجج بايدن بأنه يضغط على نتنياهو في سبيل تمرير المساعدات، لا يهم الشعب الفلسطيني ولا تهم الشعوب الأخرى ولا تهم أن تصل المساعدات، إنما يقايض في هذه المساعدات في مكاسب سياسية. فبالتالي نقول أنه لا يهمهم المساعدات الإنسانية، إنما إعلاميا يريدون أن يحافظوا على وجه أمريكا عالميا بعد أن خسرت أوراقها على مستوى العالم، وبعدما رأينا المظاهرات التي تندد بسياسة أمريكا والمفكرين الذي يقولون يجب إعادة النظر في السياسة الأمريكية والفكر الأمريكي والأخلاقية الأمريكية التي عرضتها قضية الفلسطينية والحرب الإبادية لغزة. عرضتها، نعم عرضت كل الديمقراطيات التي تنسب لنفسها الديمقراطيات وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية. نقول أنه عبارة عندما تقضي مصلحة الكيان الصهيوني في مقايضات وتهدئة تقوم بإمرار تلك المساعدات، أما لغير هذا لا يمكن. نقول ممكن يحاول بايدن أن يؤجل الحرب التي يجر المنطقة إليها نتنياهو للحفاظ على وجوده على حساب المنطقة كاملة وعلى حساب الكيان الصهيوني.
نعم أستاذ أحمد منير، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من دمشق وشاكرين حضورك.
سيداتي أنساتي، سادتي، الرأي العام العالمي يصدق ما يجري على الأرض لا ما يسمعه عن مسرحية الخلافات بين بايدن ونتنياهو. فعندما يتجاوز الرئيس الأمريكي الكونغرس الأمريكي قبل أيام قليلة من مكالمته الهاتفية مع نتنياهو ويرسل حزما من الأسلحة الجديدة إلى الكيان الإسرائيلي وتشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز MK84 تزن 2000 رطل و500 قنبلة من طراز MK82 و25 طائرة مقاتلة ومحركات من طراز F-35A الشبع، والتي تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار. استخدم نتنياهو إحدى هذه الطائرات في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق. كل ذلك يعني أن بايدن يكذب على العالم وعلى شعبه بطريقة مخزية لا تليق حتى بزعيم مافيا.
مستمعينا الكرام، بايدن يعلم أن القنابل العملاقة الغبية التي زود بها نتنياهو سيستخدمها الأخير لتدمير ما تبقى من غزة وقتل المزيد من الأطفال والنساء، ويعلم أن طائرات الشبح التي زود بها نتنياهو سيستخدمها الأخير لتوسيع رقعة الحرب وإدخال المنطقة في نفق مظلم لإنقاذ نفسه من مستنقع غزة. ولكن رغم ذلك يخرج علينا بوجهه الخالي من أي ملامح ليقول عبر صحافته وإعلامه إنه غاضب على نتنياهو. فهل هناك عاقل يمكن أن يصدق هذا الرجل الذي يفتخر بكونه صهيونيا وأن إسرائيل إذا لم تكن موجودة لأوجدها؟
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، وتناولنا فيه حرب المصالح الشخصية بين بايدن ونتنياهو.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، ونواصل الحديث في موضوع الوحدة الإسلامية في نظرية أهل البيت عليهم السلام ومجالات حل الاختلافات بين المسلمين.
يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
من الامتيازات المهمة التي تمتاز بها نظرية أهل البيت عليهم السلام هو أنه يمكن تقديم حلول معقولة عند وقوع الاختلاف في الآراء، بعكس النظريات التي تتسم بالجور لفرض الرأي الواحد على الأمة بالقوة والعنف، مثل ما حدث في إمارة وحكم بني أمية، حيث كانت بالسيف والتعسف، مع أنها كانت على الباطل، ولكن إمارة ومنهج أهل بيت النبوة كانت بالرفق والتآلف وحسن الأخلاق والورع ومحاربة الظالمين، وأن هامش ومجال الاختلاف لا يصح أن يبقى بدون حدود، وإلا لتحول المجتمع الإسلامي إلى النزاع والصراع والتمييز بين جماعات المسلمين، كما حدث ذلك في بعض أدوار التاريخ الإسلامي. وهذه الحدود يجب أن تتضح سواء على مستوى المجالات أو على مستوى الممارسة الفردية والجماعية، حيث تمثل نظرية أهل البيت المنهج الوسطي للوحدة الإسلامية بين النظريات الأخرى في حركة التاريخ الإسلامي. مستمعينا الأعزاء، يمكن تحديد مجالات هامش الاختلاف والتعدد بين المسلمين إلى ثلاث مجالات في نظرية أهل البيت عليهم السلام، سواء على المستوى النظري أو مستوى الممارسة العملية لهم. وتأتي في المقدمة مسألة الحرية الفكرية والعقائدية، فلا شك أن الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله عز وجل يملك صيغة عقائدية وفكرية واحدة ومحددة تضمنها القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة. فأهل البيت عليهم السلام يرون في أنفسهم أنهم أقرب الناس للقرآن الكريم والسنة الشريفة، ليس على مستوى الحفظ وتفسير اللفظ وفهم المعاني، بل على مستوى تفسير المعنى وتشخيص المصاديق الخارجية لهذه المفاهيم. فالقرآن موجود في كل عصر، وكذلك السنة النبوية، ولهما مصاديق ينطبقان عليهما. فدعا أهل البيت عليهم السلام المسلمين إلى الأخذ عنهم، وانتقدوا أولئك الذين ذهبوا إلى اعتماد الطرق والوسائل الأخرى بعيدا عن هذا المنهل الصافي. وهذا ما يؤيده ويؤكده حديث الثقلين المتواتر: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نعم عزيزي المستمع، إزاء هذا الواقع وعلى المستوى العقائدي عمل أهل البيت عليهم السلام على توضيح الحقائق التي يعرفونها بالحكمة والموعظة الحسنة، وأسسوا المدارس وخرجوا العلماء والمتكلمين ورسموا الخطط والمناهج في الوصول إلى الهدف المقدس المتمثل بالمحافظة على الإسلام الأصيل ووحدة المسلمين. ولكن إلى جانب ذلك، وجدوا من الضروري من أجل حفظ وحدة المسلمين وعلاقاتهم وروابطهم أن يتم التعامل مع هذا الاختلاف بواقعية تفسح المجال للتفكير الحر واستخدام العقل والمنطق والحركة الذهنية والفكرية من أجل الوصول إلى الحقيقة والتكامل. وتوجد في تاريخ مدرسة أهل البيت عليهم السلام محطات ومؤشرات واضحة تدلل على هذا التطور النظري والممارسة العملية لهم، وتأخذ حياة الإمام علي عليه السلام نموذجا لنجد مجموعة من المؤشرات. أولا، تصدي الإمام عليه السلام إلى جميع المشكلات والمسائل العلمية والعقائدية التي كان يطرحها أهل الكتاب وغيرهم ممن انفتحت عليهم الدولة الإسلامية في ظروف توسعها. ثانيا، دلالة الإمام علي للأمة والمسلمين بشكل عام، أن يسألوه عن شؤونهم الحياتية والعقائدية والعلمية والقضايا المرتبطة بالكون والأرض والسماء، الأمر الذي يفتح مجالا واسعا للنظر والتفكير والتأمل والمطارحة الفكرية والعقائدية. ثالثا، التراث الفكري والعقائدي الذي يتركه الإمام علي عليه السلام من خلال خطبه ورسائله وأحاديثه وقضائه وكلامه وحكمه، فإن هذا التراث مليء بمعالم هذه الحرية الفكرية والعقائدية. عزيزي المستمع، ومثل هذا الانفتاح نجده في معالجة القضايا الفكرية والعقائدية والتاريخ والمجتمع في مدرسة الإمام الصادق والإمام الكاظم وغيرهم من الأئمة الأطهار عليهم السلام. ففي عهدهم انتشرت الفلسفة في البلاد الإسلامية بسبب انفتاح العالم الإسلامي ووجود الفرصة السياسية في الفترة التاريخية التي شهدت انشغال الدولة الأموية والعباسية، فقام أئمة أهل البيت عليهم السلام بمعالجة ذلك عن طريق حرية الفكر والعقيدة وفتح باب الحوار والمناقشات وتخريج العلماء والمتكلمين القادرين على مقارعة الفكر بالحجة والدليل والبرهان، بحيث كان ذلك يؤدي في الواقع إلى جمع شمل المسلمين ويساعد على تفاهمهم ووحدتهم. نعم، لقد كان أهل البيت عليهم السلام يسعون دائما لحل الاختلافات الناشئة من تعدد الآراء والنظريات حفاظا على وحدة المجتمع والأمة الإسلامية وعدم سقوطها وانزلاقها في أودية التفرقة والتأثر بالغزو الفكري اللا إسلامي.
يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروزة المضيء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب مدينة تبريز ومعالمها التاريخية والحضارية، حيث سنكمل تطوافنا في هذه الحلقة من البرنامج
مستعرضين حياة وآثار بعض من الشخصيات العلمية التي أنجبتها هذه المدينة على مر التاريخ.
كونوا معنا ورافقونا. مستمعين الأكارم، كانت تبريز منذ القدم مدينة علماء ومفكرين دينيين بارزين، قام كل منهم بتربية آلاف الطلاب في مجال العلوم الدينية، وتركوا مؤلفات مكتوبة قيمة، ولقد كانوا يمثلون أشخاصا مرموقين نشروا الدين الإسلامي وتعليمه، مثل محمد تقي الجعفري والسيد محمد حسين الطباطبائي والشيخ عبد الحسين الأميني.
أحبتي، وسنبدأ حديثنا بالعلامة عبد الحسين الأميني الذي ولد عام 1902 في مدينة تبريز في بيت عرف بالعلم والتقوى، حيث لم تنقضي طفولته كبقية أترابه، بل إنه خضع لتعليم من نوع خاص بفضل موهبته وذكائه الحاد وسرعته العجيبة في إدراك القضايا والمواضيع الدينية، فهيأت له أسرته المتدينة والمحبة للعلم والمعرفة الأرضية لنموه ونبوغه.
وقد بدأ تعلمه وتلقيه للعلوم على يد والده، وتعرف على مبادئ العلم والمعرفة حينما بلغ العلامة سن 16 من عمره. شد الرحال إلى النجف الأشرف لمواصلة دراسته، وتلقى العلم حتى سن 32 من لدن أساتذة بارزين. وكان العلامة الأميني رحمه الله يتبوأ مكانة مرموقة في الاجتهاد، حيث كان يقضي معظم وقته في البحث والتحقيق والدراسة، وكان مجتهدا وصاحب رأي في التفسير والحديث والتاريخ وعلم الرجال.
كان العلامة الأميني يرى أن عالم الخلق يقوم على الحب، وكان يقول إن كل العبادات تنبثق من المحبة، وكلما كانت محبة الإنسان لله أكثر فإنه سيبتعد أكثر عن المعاصي والذنوب.
العلامة الأميني كان أستاذا متبحرا لا نظير له في العلوم الإسلامية مثل التفسير والحديث والدراية وعلم الرجال، وخاصة في علم الفقه والتاريخ، حيث كان له قصب السبق في هذا المجال لكل الباحثين والمحققين. وعندما صدر له أول كتاب تحت عنوان شهداء الفضيلة وهو في سن 35، أشاد به مراجع ذلك العصر وكبار علمائه مثل الشيخ آقا بوزورج الطهراني والشيخ محمد خليل العاملي.
أيها الأفاضل، أمضى العلامة الشيخ الأميني 40 سنة من عمره المبارك في طريق البحوث والدراسات والتحقيق بفضل جهوده المتواصلة ومثابرته في هذا المجال، حتى قدم إلى العالم الإسلامي كتابه العظيم ورائعته الخالدة الغدير. وكان العلامة الأميني يذكر الإمام علي عليه السلام باعتباره محور الأمة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عبر عن عقيدته هذه من خلال تدوينه لموسوعة الغدير.
قام العلامة الأميني بالكثير من الرحلات والأسفار العلمية والبحثية إلى البلدان المختلفة، كان خلالها يعكف على البحث والدراسة والاستنتاج وإعداد المصادر، ويلتقي الأساتذة وعلماء الدين. يمكننا أن نذكر من جملة المدن التي سافر إليها بهذا الهدف حيدر أباد، الدكن، علي كوري ولكنهو وجلالي في الهند والقاهرة في مصر، وحلب ودمشق في سوريا. وكان حبه وعشقه لأهل البيت عليهم السلام قد سيطر على كل كيانه، بحيث كان يقضي الساعات في خزانات المخطوطات وكتب الحديث النبوي النادرة من دون أن يشعر بالكلل أو الملل.
وقد أدت جهود العلامة الأميني المتواصلة والحثيثة خلال حياته إلى ضعفه الجسمي، حتى ابتلي بالمرض في السنوات الأخيرة من عمره، والتحقت روحه بالرفيق الأعلى سنة 1970. لازلنا وإياكم أحبتي والبرنامج تبريز الفيروزج المضيء الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، يعتبر العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي أحد علماء مدينة تبريز الآخرين ومشاهيرها، حيث أبصرت عيناه النور سنة 1902 في تبريز وترعرع بين أحضان عائلة عرفت بالعلم والتقوى. وقد فقد العلامة الطبطبائي أمه ثم أباه خلال سني طفولته،
ولم تكد تمر مدة طويلة على دراسة السيد محمد حسين الطبطبائي، حتى كان قد قرأ ودرس العديد من الكتب، فضلا عن القرآن الكريم مثل الجلستان والبستان لسعد الشيرازي والأخلاق المصورة وتاريخ المعجم وإرشاد الحساب ونصاب الصبيان والكتب المتداولة الأخرى في مدارس ذلك العصر. وتلقى العلامة الطبطبائي الصرف والنحو وعلم المعاني والبيان، ثم السطوح العالية في الفقه والأصول والفلسفة وعلم الكلام في مسقط رأسه.
لا نعم مستمعينا الكرام، للعلامة الطباطبائي مؤلفات بارزة أكثر في مجال الفلسفة والعلوم الإسلامية، منها تفسير الميزان في 20 مجلدا باللغة العربية، وقد اتبع في هذا التفسير أسلوب تفسير القرآن بالقرآن، وأورد فضلا عن تفسير الآيات والمباحث اللغوية مباحث روائية وتاريخية وكلامية وفلسفية واجتماعية حسب مواضيع الآيات. وقد بدأ العلامة الطباطبائي تأليف كتابه الخالد تفسير الميزان، واستغرق 17 عاما حتى أنهاه.
يعتبر تفسير الميزان كتابا لافتا ومحببا إلى النفوس، ولم يدون مثله على هذه الطريقة حتى اليوم. يقول الشهيد مرتضى المطهري حول هذا الكتاب: تم تأليف تفسير الميزان كله بالفكر، وأنا أرى أن الكثير من مواضيعه هي من الإلهامات الغيبية، وأكاد أقول إنني لم أواجه مشكلة فيما يتعلق بالقضايا الإسلامية والدينية إلا ووجدت مفتاح حلها في تفسير الميزان.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وتقديرنا لكم على طيب متابعتكم، وعلى أمل أن نعود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج تبريز الفيروزج المضيء.
نترككم في رعاية الباري تعالى وأمانه.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
صفوة الجيران، وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.